أما فوائد الحديث فالحديث فيه فوائد، منها أن الشريعة الإسلامية جاءت بالنظافة والبعد عن الأوساخ والأقدار، وذلك للنهي عن الاغتسال في الماء الراكد، سواء كان هذا الاغتسال يؤثر على الماء أو لا، لأنه إن لم يؤثر في أول مرة أثر في المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. والشريعة الإسلامية كلها نظافة، كلها طهارة. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب، بناء على إيش؟ على أن الأصل في النهي التحريم. وإذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنوب فهل ترتفع جنابته؟ إذا أخذنا بالقاعدة المعروفة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يصح، وهنا وقع النهي عن الغسل لذاته، لا يغتسل في الماء وهو جنوب، وعليه فإذا اغتسل في الماء وهو جنوب فإنه لا يصح اغتساله، وهو ظاهر جدا على قول من يرى أن الماء المستعمل يكون طاهرا غير مطهر. ومن العلماء من يقول إن النهي هنا للكراهة، وعلى هذا القول لو اغتسل لارتفع حدث، لأنه لم يفعل محرما وإنما فعل مكروها، والمكروه كراهة التنزيه ليس فيه إثم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاغتسال للتبرد والتنظف في الماء الدائم، دليله قوله وهو جنب. ولكن قد يعارض معارض ويقول إنه قيد الجنابة لأن الإنسان يكون في حاجة إلى الاغتسال، فإذا نهي عن الاغتسال في الماء الدائم مع الحاجة فالنهي عنه بدون حاجة إيش؟ من باب أولى. وعلى هذا فنقول إن هذا القيد وإن دل بمفهومه على جواز الاغتسال في غير الجنابة، لكن يقال إن غير إن الاغتسال لغير الجنابة من باب أولى. ويؤيد هذا القول العموم في حديث في رواية البخاري ثم يغتسل فيه، وهذا هو الأقرب أنه ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنوب وغير الجنوب. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو اغتسل في ماء جاري لجنابة أو غير جنابة فإنه إيش؟ فإنه جائز ولا نهي فيه، لأن هذا القيد الدائم وصف مناسب للنهي، وإذا كان وصفا مناسبا للنهي صار وصفا لا بد من العمل به، فيقال إذا توضأ إذا اغتسل من الجنابة أو غير الجنابة من ماء جاري فلا بأس. وأما رواية البخاري ففيها دليل على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجب، على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجب، ويفهم منها جواز البول في الماء الذي يجب. نعم، لأن قيده بالدائم يدل على أن غير الدائم لا بأس به، لكن بشرط أن لا يفسده على غيره أو يقدره عليه. فإن كان هذا الماء الذي يجري على أناس مصطفين على الساقي يتوضؤون أو ما أشبه ذلك، فهنا لا يحل له أن يفعل، لا لأنه يشمله النهي، ولكن من أجل الإيذاء للمسلمين وأذية المسلمين لا تجوز. طيب، ومن فوائد الحديث أنه يجوز الغائط في الماء الدائم الذي لا يجب. كيف؟ نعم، يقول داود الظاهر رحمه الله أنه يجوز، قال وهذا من أقبح ما ينتقد عليه في ظاهريته، يعني البول الذي ربما يختلط بالماء ويغمحل نعم لا يجوز، وهذا يجوز الغائب، لكن له أن يفعل. يقول الغائب مشاهد ويمكن التحرز منه، لكن البول يختلط بالماء ولا يمكن التحرز منه. نعم، لكن لا تنفع هذه المدافعة، لأن حتى وإن كان يشاهد سوف يستقره الناس. فالصواب تحريم هذا وهذا، وعليه جمهور الأمة، لكن ذكرناه من أجل الاطلاع فقط. وأن الجانبين على الظاهر أحيانا يأتون بالعجب العجاب، كقولهم يجوز أن يضحي بالجدع من الضأن ولا يجوز أن يضحي بالثنية. تعرفون الجدع الصغير، الثنية أكبر منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جدعة، قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. أفهمتم؟ وأيهم أولى؟ الثنية، لأن الرسول قال هذا على سبيل النزول. ومثل ذلك أيضا قولهم: لو أن رجلا استأذن ابنته البكر وقال إنه خطبك فلان وهو رجل طيب مستقيم ذو مال وجاه، فقالت: هذا ما أريد، وزوجني إياه، فإنه لا يحل أن يزوجه. ولو قال له: خطبك رجل ذو خلق ودين ومال وعلم وجاه، فسكت، فإنه يزوجه. الأولى لا يزوجها، ليش؟ ما سكت. والرسول قال عليه الصلاة والسلام في البكر: إذنها أن تسكت. فمثل الجمود على هذه الظاهرية لا شك أنه يعني خطأ فادح، لكن ذكرناه لأنه ربما يأتي بعض الناس ليس في مثل هذا القرب لكن أقل، فيأخذ بالظاهر ولا يلتفت إلى القواعد العامة في الشريعة. إلا أني بعد هذا أقول لكم إن ابن القيم رحمه الله في إعلام المواقفين قال إن مذهب الظاهرية خير من مذهب أهل التأويل الملاعين بالمعاني، وذلك لأن هؤلاء يردون النصوص بأقيسة فاسدة. فمثل يقولون: يجوز أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي كما يجوز أن تبيع مالها بغير ولي، وهذا مصادم للنص، مصادم صريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، وتعبيرات القرآن الكريم تدل على ذلك: لا تعضلهن أن تحل أيمن منكم وما أشبه ذلك. لكن لسنا هنا في هذا المقام إلا أننا نذكر أمثلة، لسنا هنا نريد أن نفاضل بين الناس، لكننا نريد أن نبين أمثلة من أجل أن يعرف الإنسان كيف يسير في استعمال الأدلة من الكتاب والسنة. طيب، من فوائد هذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الجاف مطلقا سواء للجنابة أو لا، لقوله: ثم يغتسل فيه. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن البول ثم الاغتسال. نعم، لأنه من باب أولى، إذا نهي عن البول وحده والاغتسال وحده فالنهي عن الجمع بينهما عجيب يا جماعة، من باب أولى. ثم إن ظاهر تعبير الحديث إذا تأملته وجدته إنما يتعلق بهذه الصورة فقط، وهي البول ثم الاغتسال، هذا هو مقتضى سياق اللفظ. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يبول في الماء ثم يغتسل منه، هذا بناء على إيش؟ رواية مسلم. والفرق بين منه وفيه كما في الشرح. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يبول في إناء ثم يصبه في الماء الذي لا يجب. اتقوا الله، الرسول يقول: لا يبولن في الماء، وهذا يقول إنما بال في الإناء ثم صبه في الماء. نعم نعم، مذهب الظاهري هكذا يقول: لو بال في إناء ثم صبه في الماء فإنه لا يتناوله النهي. وليس معنى ذلك أنه جائز عندهم، لا، لكن يقول: لا يتناوله النهي، يعني بصيغته. فلذلك نقول الصواب أنه لا فرق بين أن يبول فيه مباشرة أو بإناء ثم يصبه فيه. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا في رواية أبي داود أنه لا يغتسل في الماء الدائم من الجنابة، وظاهره أنه إذا بال في الماء يعني الجمع بينهم، لكن رواية مسلم السابقة التي جعلها المؤلف أصلا في الحديث تدل على أنه لا يجوز الاغتسال فيه من الجنابة وهو دائم. وخلاصة هذا الحديث وألفاظه، أولا أن الإنسان لا يبول في الماء الدائم الذي لا يشرب مطلقا، نعم، إلا أننا استثنينا الأنهار والأودية الكبار وما أشبه ذلك، فإن هذا جائز بالاتفاق. واستثنينا أيضا من الماء الدائم إيش؟ البحر، البحار أو البحيرات، الشيء الكبير الذي لا يؤثر فيه البول شيئا. قال العلماء هذا لا بأس به، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما انصرف إلى الشيء المعهود، وليس في المدينة بحار ولا أنهار. طيب، هذه واحدة. ثانيا أنه لا يبول فيه ويغتسل منه، لأن ذلك مستقدر مستقبح عرفا وفطرة لقوله لا يبولن ثم يغتسل. ثالثا أنه لا فرق بين الاغتسال فيه والاغتسال منه، لأن الألفاظ تدل على ذلك، وحتى لو فرق أنه ما في لفظ منه نقول إذا نهي عن الاغتسال فيه فالاغتسال منه بمعنى، ولو نهي عن الاغتسال منه فالاغتسال فيه بمعنى. ثم قال